في الأحكام التي ترتب على يقول فمن وجد الثالث وصلنا الرابعة يعني فائدة الحجر أحكام أربعة أخذنا الأول والثاني والثالث وصلنا الرابع. الرابع انقطاع الطلب عنه بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. يعني إذا حجر عليه إذا حجر على المفلس وثبت إعساره أنه ليس له مال إلا ما وجد وقسم المال الموجود فإنه لا يجوز لأحد أن يطالبه بعد ذلك لا بسجن ولا بغيره لأنه معسر. والله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كان هنا تامة ولا ناقصة؟ كان ذو هل ناقصة ولا تامة؟ المدام المرفوع اللي بعده فهي تامة لأن كان تأتي تامة وتأتي ناقصة فهنا تامة وذلك اللي بعده يعني فعل يكون فعل كامل واللي بعده فاعل. وإن كان ذو عسرة ذو فاعل مرفوع على مترفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة وإن كان ذو عسرة فنظرة أي يجب أن ينظر فنظرة واجبة نظرة هي الإنظار معناه أنه فنظرة واجبة أو لازمة فيجب على الدائن أن ينظره إلى متى إلى أن يتيسر إلى أن يسر إلى ميسرة حتى يسر بدون تحديد سنة سنتين أكثر أقل ما دام أنه معسر فليس لأحد أن يطالبه لأن هذا ظلم وليس بيده شيء هب أنه سجن ما الفائدة ما في فائدة هذا قدر الله ذهب مال الدائن هذه مصيبة وقدر وليس على المعسر شيء الآن وسجنه وأذاه ليس فيه فائدة. وكذلك الحديث خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ليس معنى ليس لكم يعني ليس لكم يعني أبدا لا ليس لكم الآن في الوقت الحاضر ليس لكم إلا ذلك يعني ليس لكم أن تطالبوه إلا بالموجود لكن الباقي يبقى دينا في ذمته إذا أيسر فإنه يطالب به فمن أقرضه أو باع شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره هذه مسألة واضحة من أقرضه باعه شيئا عالما بحجره فيكون دينا في ذمته باع عليه سلعة وهو يعلم أنه محجور عليه نقول بيع صحيح لأن المعسر أو المحجور عليه يجوز أن يتصرف في ذمته محجور على ماله دون ذمته فشراء صحيح والثمن يكون دينا في ذمة المعسر وليس له أن يطالبه الآن ولا يدخل مع الغرماء لأن الغرماء استحقوا هذا المال قبل أن يكون لهذا دين هذا دينه بعد دين الغرماء وهو باعه عالم بالحجر فيكون في الذمة قال فلم يملك طلبه حتى ينفك حجر تعلق حق الغرماء بعين مال المفلس وهل له الرجوع بعين ماله إذا وجده يعني لو ندم باعه هذه السيارة على أنها دين عالم أنه مفلس لكنه بعد ذلك ندم وقال يعني لو أرجع في سيارتي لكان أحسن هذا ما أدري متى يوسر يمكن يبقى سنة أو سنتين أو عشر فندم وهم بالرجوع هل له أن يرجع بعين ماله ويدخل الحديث السابق إذا أفلس الرجل وجد الرجل متاعه عنده بعينه فهو حق به هل يدخل في هذا الحديث المؤلف يقول فيه روايتان أو على وجهين أحدهما له ذلك للخبر عن الحديث والثاني لا فسخ له لأنه دخل على بصيرة أشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه والأقرب الأعلم هو القول الثاني لأنه دخل على بصيرة وليس له عذر فدخل راضيا بهذا المعسر فهو فليس له أن يطالب بعد ذلك لكن لو باعه إنسان قبل أن يتبين له الإعسار قبل أن يحجر عليه باع عليه السيارة ما علم أنه معسر، ثم حجر عليه بعد ذلك، فهنا له أن يرجع بعين ماله، لأن هذا ماله لم يتغير ولم يقبض شيئا، وهذا عجز عن الثمن، فهو حق بعين ماله لم يتغير، فله الرجوع لأنه ما رضي بعسره. أما هذا فإنه دخل على بصيرة وراضي، لو قيل له كيف تبيع على هذا المعسر ماذا يقول؟ يقول في ذمتي، أنا عارف أنه معسر في ذمتي، متى ما أيسر أخذت حقي منه. يقول إذن تبقى على ما دخلت عليه.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه، لأنه سلطه عليه برضاه علم بالحجر أو لا لتفريطه. وأما ما أخذه بغير اختيار المالك كالغصب والجناية فعليه ضمانه، لأنه لا تفريط من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه لتعديه بقبضه حتى يأخذه وليه، أي ولي المحجور عليه، لأنه هو الذي يملك قبض ماله شرعا وحفظه، لأنه هو الذي يملك قبض ماله شرعا وحفظه، لا إن أخذه من المحجور عليه ليحفظه وترف ولم يفرط، لأنه محسن. كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه فإنه لا يضمنه، لأن في ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه.
يقول المؤلف رحمه الله: من دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه، لأنه سلطه عليه برضاه علم بالحجر أو لا لتفريطه. من دفع ماله إلى صغير، سواء دفعه ببيع أو دفعه جعله عارية، أعطاه عارية أو أمانة أو بأي طريقة كانت، من دفع ماله إلى سفيه أو صغير أو مجنون وأتلفه ذلك السفيه أو الصغير أو المجنون فلا ضمان على واحد منهم، يعني لا على المجنون ولا السفيه ولا الصغير. لماذا؟ قالوا: لأنه سلطه عليه برضاه، هو الذي سلطه، إذا باعه نقول البيع باطل لأن هذا محجور عليه فتصرفاته باطلة. وأخذ يعني السفيه أو الصغير اشترى السلعة ودفع المال ثم أتلفها، فنقول البيع ما انعقد من الأصل، إذن السلعة في يد الصبي هذه تكون يعني أمانة، والثمن في يد البائع كذلك، فيرد، نرد السلعة، البيع باطل، نرد السلعة ونأخذ منه الثمن، لكن السلعة تلفت نقول تذهب عليك لأنك أنت المفرط بدفع سلعتك إلى هذا السفيه أو الصغير أو المجنون، وتعلم أن هذا لا يصح تصرفه، ودفعت لي سلعتك فأنت المفرط. بعض العلماء استثنى السفيه، يعني الصغير والمجنون أمرهما ظاهر، من باع عليه وأعطاه عارية أو أمانة وكذا فإنه لا يضمن، لكن بعض العلماء استثنى السفيه، قال السفيه يعني يشكل أمره ولا يحجر عليه إلا بحكم حاكم كما سيأتي، فقد يقول أنه ما علمت أنه محجور عليه وأنه لا يحسن التصرف. فإذا كان أمر السفيه مشكلا، لأن السفيه ليس مجنونا وليس صغيرا، فقد يكون محجور عليه وقد لا يكون، فباع على سفيه أو أعطاه عارية، فإنه هنا بعض العلماء يستثني ويقول السفيه يضمن إلا إذا علم من أعطاه أنه محجور عليه، لأن أمره مشكل ولأنه لا يحجر عليه إلا بحكم حاكم لإشكال أمره، يعني هل هو سفيه يصل حد الحجر أو عنده شيء من السفه لكن لا يصل حد الحجر، فأمره محتمل بخلاف الصغير، الصغير محجور عليه مطلقا، وكذلك المجنون محجور عليه مطلقا لما في إشكال، لكن السفيه تختلف درجات السفه، فهل يصل حد الحجر أم لا يختلف. فالسفيه إذا كان أمره مشكلا فإنه يستثنى من هذه المسألة. نعم، إنه ما يحسن التصرف، سيأتي إن شاء الله ضابط السفة إنه ما يحسن التصرف في المال. قال لأن سلطه عليه برضاه علم بالحجر أولى لتفريطه، وأما ما أخذه بغير اختيار المالك كالغصب والجناية فعليه ضمانه، لأنه لا تفريط من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. هذا واضح أيضا، إذا كان السفيه أو الصغير المجنون هو الذي اعتدى على مال الشخص وأتلفه فإنه ضامن. هذا صبي صغير دخل محل، دخل دكانا وكسر بعض التحف الزجاجية أو الأواني أو كذا، فهل يضمن هذا الصغير ولا لا؟ ايش نقول؟ يضمن. لماذا؟ لأن الضمان لا يشترط له التكليف، الضمان هذا حق الغير، هذا إتلاف، كل من أتلف حق الغير فعليه الضمان، سواء كان صغيرا أو مجنونا، سواء كان قاصدا أم لم يقصد. يعني حتى العاقل الرشيد لو أتلف خطأ، يعني صدم واحد بدون ما يشعر، أو مشى وضربت رجله زجاج وانكسر، فإنه يضمن. ليس من شرط الضمان التكليف، لأن هذا حق الغير، فكل من أتلف شيئا ضمنه. الضمان هذا يكون على الصبي المتلف ولا يكون على وليه، على الأب ولا على الولي إذا كان يتيما مثلا؟ على من يكون الضمان؟ على الولي، على الولي. طيب الأب يعني يقول ولا تجر وازرة وزر أخرى، أن تأخذ ولدك عمره 10 سنين وإلى السوق، والولد أخذ له تحفة تساوي 1000 ريال وكسرها، قالوا تعرف 1000 ريال إيش دخلي أنا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا الذي أتلف هو الذي يضمن، فما ما ذنب الأب حتى يضمن، وكان الأب هو الذي يعني أهمل ولده وتعمد ذلك وأهمله، والصغير لا مال له. يمكن أن يقال الأب مفرط هو اللي سبب في ذلك، لكن إذا كان عن الأب ما منه تفريط، والصبي هو المتلف، فالذي يضمن هو الصبي. طيب الصبي ما عنده مال، نقول إذا يعني تيسر له مثل المعسر يكون هذا في ذمة الصبي، متى ما جاءه مال فإنه يضمن، يعني يؤدي دين على المتلف، متى ما تيسر دفع. قد يكون الصبي هذا يموت أبوه ويكون له ميراث حتى قبل البلوغ، أو يدرس في مدارس تحفيظ القرآن يكون له مكافأة. المهم أن الضمان على الصبي، والأب لا يتحمل شيئا، الأب والولي ما عليه شيء، لعموم قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. اللهم إلا إذا كان هو اللي أهمل ولده صار متسببا هذا يمكن، أما إذا لم يكن منه مال فالضمان على المتلف وليس على الولي شيء. وما أعرف إلا هذا في المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل ومعه ولد شبيه به، قال من هذا؟ قال ابني. قال الله؟ فقال والله إنه ابني. حلف، فضحك تبسم النبي صلى الله عليه وسلم من حلف الرجل مع وضوح الشبه الولد، لكن أراد أن يقرره، فقال أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك. هذا يعني هي القاعدة المقررة في الكتاب والسنة، أنه لا يجني أحد، لا يتحمل أحد جناية أحد، اللهم إلا إذا كان متسببا هذا شيء آخر، إذا لم يكن منه تسبب ولا مباشرة فلا ضمان عليه، ما يتحمل شيء. لكن جرت عادة الناس أنهم يؤدون عن أولادهم لئلا يطالب الولد ولئلا يروع ولئلا كذا وكذا، هذا شيء يرجع العبد، إذا تبرع بذلك يفتي ذمة ولده هذا تبرع، لكن ليس على سبيل الوجوب. ثم قال ومن أخذ من أحد مالا ضمنه لتعديه بقبضه من أحد، الضمير يعود إلى الثلاثة المجنون والصغير والسفيه، من أخذ منهم مالا ضمنه لتعديه بقبضه ولو أخذه بيعا، قال والله أنا أخذته بيعا، نقول أنت ضامن، طب يقول والله أخذته أمانة، الصبي جاء وقال لي احفظ خذ هذا أمانة عندك، فأنا أخذت منه هذه السلعة أمانة لكن تلفت من غير تعد ولا تفريط، فهل يضمن؟ نقول نعم يضمن، لأن ائتمان الصغير وجميع تصرفاته لا حكم له لاغية، لكن لو ائتمنك شخص عاقل رشيد ثم تلف الشيء عندك فلا ضمن عليك. الأمين إذا لم يتعد ولم يفرط لا يضمن، لكن لا بد أن يكون الائتمان من جائز التصرف. أما ائتمان الصبي لا حكم له، فمن أخذ منهم شيئا سواء أخذ عن طريق بيع أو أمانة أو عارية أو بأي طريقة كانت ثم تلف فإنه يضمن، لأن فعل الصبي لا حكم له، فعل الصبي والمجنون السفيه لا حكم له لأنه محجور عليهم، فيكون كالذي أخذه غصبا، ومعلوم أن الغاصب يضمن على كل حال. قال إلا إن أخذه من المحجور عليه ليحفظه، هذا ما في ضمان لأنه محسن، أخذه ليحفظه، وجد مع صبي مال وخاف أن يسرق فأخذه من الصبي بنية الحفظ ثم سرق من الشخص الذي أخذه، فإنه لا ضمن عليه، إذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا ضمن عليه لأنه محسن فلا ضمان عليه. إلا أن أخذ من المحجور أن يحفظه وتلف ولم يفرط يعني ولم يتعدى لأنه محسن، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، فليس عليه شيء. كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه فإنه لا يضمنه لأن في ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه. هذه مسألة واضحة، وجد غاصبا معه شيئا مغصوبا فأخذه منه وتالف عند الآخر فإنه لا ضمن عليه لأنه محسن إذا لم يتعد ولم يفرط.
قال رحمه الله: ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم حاكم بغير خلاف. قاله في الشرح: ودفع إليه ماله، لقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقسنا عليه المجنون لأنه في معناه لا قبل ذلك بحال، أي قبل البلوغ والعقل والرشد ولو صار شيخين. قال ابن المنذر رحمه الله: أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا للآية، فالدفع بشرطين: بلوغ النكاح وإيناس الرشد، وإن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد عليه الحجر، لما روى عروة بن الزبير رحمه الله أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا رضي الله عنهما فقال علي: لآتين عثمان رضي الله عنهما فلا أحجرن عليك، فأعلم ذلك بن جعفر الزبير رضي الله عنهم، فقال: أنا شريكك في بيعتك. فأتى علي عثمان رضي الله عنهما فقال: إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ رواه الشافعي بنحوه. قال في الكافي: وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا. انتهى.
يقولون: بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه. ومن بلغ رشيدا، هذا يأتي هذا الصبي صغير بلغ ورشد، لابد من الشرطين، لابد من هذين الشرطين، أن يبلغ وأن يرشد. قول تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا الشرط الأول. فإن آنستم منهم رشدا، هذا الشرط الثاني، فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد، المجنون لابد أن يعقل ثم يرشد، الصبي يبلغ ويرشد، والمجنون يعقل ويرشد، لأنه قد يعقل ولا يكون رشيدا. والسفيه في شرط واحد وهو الرشد. إذن الصغير شرطان والمجنون شرطان والسفيه شرط واحد، لأن السفيه بالغ وعاقل ما بقي عليه إلا الرشد. فإذا تمت هذه الشروط انفك الحجر، وانفك الحجر عنه بلا حكم حاكم بغير خلاف قالوا في الشرع، لأن هذا هو ظاهر القرآن ولا يحتاج إلى حاكم. فإن أنستم منهم رشدا فإذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وليس هناك شرط. قال ودفع إليه ماله، قوله تعالى فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وقسنا عليه المجنون لأنه في معناه، أي في معنى الصغير، لا قبل ذلك بحال، أي قبل البلوغ والعقل والرشد ولو صار شيخين. وهذا هو الصواب في قول ثاني، إذا بلغ سنا معينة ظنها 26 أو قريب من هذا أنه يدفع إليه ماله ولو كان سفيها، لكن هذا ما عليه دليل ولا 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 ويحصل فيه أيضا المفسدة حاصلة موجودة، فلا فرق بين السن وآخر. يعني هذا يقال ليس عليه دليل كونه يحدد 26 أو 30 أو 25 أو أكثر وأقل، قال هذا لا دليل عليه، والعلة التي من أجلها حجر عليه موجودة فلا ينفك الحجر، لأنه لا فرق بين 20 و 25 أو 30 أو 40 إذا كان سفيها، فلا فرق بين السن وآخر، ما دام أنه يضيع ماله فإنه لا يدفع إليه ماله ولو بلغ ما بلغ. إذا قال ولو صار شيخين، هذه ولو إشارة خلاف، إشارة خلاف المسألة فيها خلاف، لكن الصواب هو ما ذكره المؤلف هنا. قال ابن منذر أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا للآية، كل مضيع لماله سواء كان صغيرا أو كان، لا فرق بين هذا وهذا. قال فالدفع بشرطين بلوغ النكاح وإناس الرشد، وإن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد عليه الحجر، لأنه قد يزول عنه السفه في فترة معينة فيفك عنه الحجر ثم يعود السفه مرة أخرى، يبدأ يعني يعود إلى السكر مثلا والقمار ونحو ذلك، ويبدأ يضيع ماله في هذه المحرمات من السكر ومخدرات وقمار وزنا ونحو ذلك. وهذا يحصل، قد الإنسان يعني يهتدي فترة ويتوب يصلح حاله ثم ينتكس بعد ذلك والعياذ بالله، فإذا رجع السفه فإنه يحجر عليه مرة أخرى. ذكر المؤلف هذه القصة التي هم علي رضي الله عنه يحجر على ابن جعفر رضي الله عنه، لكن شاركه الزبير فأبى عثمان يحجر عليه، وكيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ الزبير من أعقل الناس رضي الله عنه، فكيف يعني لو أن هذا البيع فيه سفه كما ذكر علي رضي الله عنه لما شاركه الزبير، فبمشاركة الزبير لابن جعفر رضي الله عن الجميع دل على أن تصرف ابن جعفر صحيح، ولو كان بيعه فيه سفه لما شاركه الزبير. فاستدل عثمان رضي الله عنه بسلامة تصرف ابن جعفر بمشاركة الزبير رضي الله عن الجميع. يعني الشاهد من القصة أن عليا هم رضي الله عنه هم بالحجر على ابن جعفر، وأن ابن جعفر كان رشيدا ولا شك في ذلك، لكن لما تصرف هذا التصرف اشترى هذا الشراء الذي رآه علي رضي الله عنه سفها هم بالحجر عليه. وعثمان رضي الله عنه ما قال إنه لا يحجر عليه وأنه من كان رشيدا فإنه لا يمكن يحجر عليه، لا، إنما ذكر علة أخرى وهي أن الزبير قد شاركه، فلو لم يشارك يعني لما دام ذكر هذه العلة معناه أنه يوافق في إمكان الحجر على من حصل له السفه، لكن وجد مانع ومشاركة الزبير، هذا وجه استدلال بهذا القصة. الله أعلم بالبيع الذي اشتراه بن جعفر ما وقفت عليه، أظن هذا لكن ما متأكد منه، إن كان الغابة فقد ربح بن جعفر ربحا كثيرا، وقد الإنسان يظن أن هذا البيع غير يعني مناسب وكذا، نسيهم في العقار يعني يشتري أحد مثلا عرض والناس يقولون هذا سفيه كيف يشتري هذه بر بعيد مثلا 40-30 كيلو عن البلد اشتريها بمبلغ ملايين، فالناس يرون هذا سفه، من يشتري بر يشتريها بعشر مليون من عشرين مليون مئة مليون، وهو عنده سهم، والله ألقى في نفسه إن هذه الأرض سيكون لها مستقبل، ثم بعد مدة سنين يعني مدة يشاء الله تتحول هذه إلى ذهب، فيتبين أن هذا كان رشيدا حين اشترى، لكن من لم يعني يتبين له الأمر يظن أن هذا سفه. هذا موجود في كل زمان ومكان، هذا أشياء يجعلها الله في قلوب بعض الناس، يقع في نفسه أن هذه الأرض سيكون لها مستقبل وتربح وكذا فيشتري، والناس أكثر الناس لا يشكون أنه سفيه، من يشتري هذا الأرض بملايين بر ما حول أحد له يحرج عليها ما يشتري أحد ولا بشيء، لكن هو يرى أنها سيكون لها مستقبل. طبعا هذا قصة من هالباب الله.
لكن المانع من الحجر بذات صغير ولا للمشاركة إذا شورك الصفيه من
لا الظاهر أنه لما يعني شاركه الزبير، والزبير ما حد يشك في عقله وكبر سنه وخبرته رضي الله عنه، فالظاهر لي والله أعلم أنه لما شاركه الزبير تبين أن تصرفه صحيح، وأنه لا يمكن أن يشاركه الزبير، يعني ما دام الزبير شاركه رضي أن يكون شريكا له على الربح والخسارة، فمعناه أن الزبير يصوب فعل بن جعفر، ما يعني ما شاركه من أجل أنه يبعد عنه الحجر، يعني حيلة يشاركه علشان الحجر صوري ثم بعد ذلك يخرج منه، لا شاركه مشاركة صحيح، مشاركه على نسبة معينة إما النصف أو أكثر أو أقل، ظاهر ما دام يعني تبين لعثمان أنه لما شاركه الزبير أنه لا يمكن أن يحكم عليه بالسفة، لأنه حكمنا بالسفة لفعل بن جعفر سينسحب على من؟ على الزبير، إذا معناه أنه كلهم يحجر عليهم، لا فرق بين هذا وهذا، حجرنا على بن جعفر حجرنا على الزبير، والزبير ما حد يشك في رشدي وعقله رضي الله عنه، الظاهر أنه من الباب ما دام إذا حجر على هذا فيحجر على الثاني أو يتركون جميعا لأن البيعة واحدة.
ومن رشد
بن
جعفر أنه طلب مشاركة. قال رحمه الله: وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء، إما بالإمناء يقظة أو مناما لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحترم الحديث، ولحديث: لا يتم بعد احتلام، رواهما أبو داود، أو بتمام 15 سنة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. فلما سمعه عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى عماله ألا يتعرضوا إلا لمن بلغ 15 سنة أو نبات شعر خشن حول قبره، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة.
أن يكشف
عن مؤتزرهم،
مؤتزرهم يعني الإزار،
أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، متفق عليه. وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض، قال في الشرف: والحيض بلوغ في حق الجارية لا نعلم فيه خلافا، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار، رواه الترمذي وحسنه. وكذلك الحمل يحصل به البلوغ في حق الجارية لأن الولد من مائهما، انتهى.
يعني هذه علامات البلوغ وهي مشهورة معروفة والأدلة فيها واضحة، بعض العلماء لهم يعني أقوال مخالف، لكن هذا هو الذي عليه الأكثر، والصواب أنه يحصل للذكر والأنثى بثلاثة أشياء، والأنثى تزيد رابعة، يعني ثلاثة يشترك فيها الذكر والأنثى، وهي الاحتلام وإنزال المني سواء كان في يقظة أو مناما، والأمر والثاني تمام 15 تمام، إذا تم له 15 تماما شرع في السادسة بلغ سواء كان ذكرا وأنثى، والرابع والثالث إنبات الشعر الخشن حول القبل، هذه الثلاث يشترك فيها الذكر والأنثى، تزيد الأنثى أمرا رابعا وهو الحيض، أن هذا خاص بالنساء. وذكر المؤلف الأدلة، الأول الاحتلام لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. من هم الذين من قبلهم؟ هم المذكورون في أول السورة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا، سلموا على أهلها، هذا أمر للبالغين. وأما الأطفال فالله تعالى جعل لهم حكما خاصا، ثم إذا بلغ الطفل الحلم صار كالكبار، يرجع إلى الحكم الأول وهو المذكور في حق الكبار. الآية فيها دلالة صريحة على أن الصبي أو الطفل إذا بلغ الحلم فإنه يلحق بالكبار، وأنه يخرج عن وصفه بأنه طفل. والحديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، والحديث لا يتم بعد احتلام، أو تمام 15 في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. وزاد البيهقي بسند صحيح قيل أنه على شرط الشيخين ولم يرني بلغت، هذه صريحة تماما، ولم يرني بلغت. وقال الحافظ وهذه زيادة صحيحة بلا شك، لأن زادها ابن جريج وهو إمام وقد صرح بالتحديث فزال ما يخشى من تدليسه، هذه صريحة ولم يرني بلغت. ثم عرضت عليهم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني، وزاد الحاكم ورآني بلغت، لكن زيادة الحاكم هذه الله أعلم ما يعني أعرف صحتها، لكن تكفي زيادة البيهقي فإنه صريح ولم يرني بلغت، يعني هذه العلة بعدم القبول ثم أو العلة في الرد ثم ذلك أجازه، فالمفهوم أنه أجازه حينما بلغ وعمل بعمر بن عبد العزيز واشتهر ولم ينكر. وبعض العلماء يخالف يعني يقول لا يبلغ إلا إذا بلغ 18 سنة، ومذهب أبي حنيفة ومالك، لكن ما عليه دليل، يعني يقول هذا الحديث ليس فيه دلالة صريحة على البلوغ، إنما هو أجاز، وهذا في القتال، يعني في القتال، وقوله بلغت ولم يرني بلغت قال هذا من كلام ابن عمر رضي الله عنهما وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فليس فيه دلالة صريحة على البلوغ، وإنما هذا يستدل به على أن ابن 15 يطيق القتال، واللي دون 15 ضعيف البدن لا يطيق القتال، وأمر القتال غير أمر البلوغ، ما له علاقة هذا بهذا، لكن نقول ما ورد فيه نص ويستأنس به أحسن من شيء لا نص فيه أصلا، فالتقدير بثمان عشرة هذا ليس عليه دليل أصلا. ولا شك أن الأخذ بالحديث اللي فيه احتمال فيه دلالة في الظاهر ولو لم تكن دلالة قاطعة أولى من التخمين وتحديد سن ليس عليه دليل أصلا، لكن قالوا لأن الغالب أنه ما يبلغ أحد 18 إلا وقد احتلم، فجعلوا 18 كأقصى حد أنه يندر أحد يبلغ هذا السن ولا يحتلم، لكن هذا اجتهاد. أو نبات شعر خشن حول قبله، والدليل حديث سعد معاذ رضي الله عنه أو قصة سعد رضي الله عنه حينما حكم في بني قريظة إن من أنبت فإنه يقتل، ما دام أنه قتل معناه أنه اعتبر من الرجال، لأنه قال حكم أن تقتل المقاتلة، فمن أنبت فحكم يحكم عليه بالقتل لأنه صار رجلا، ومن لم ينبت جعل في العيال، يعني في السبي والأطفال الذين لا يقتلون لصغرهم، ولأنهم لم يجري عليهم القلم. وتزيد الجارية بالحيض للحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء فلا بد أن تغطي رأسها. إيه يجوز، نعم، اللي ما بلغت يجوز، لو صلت كاشفة الرأس واليدين والرجلين وأطراف الساقين وكذا، يقول عورتها من السرة إلى الركبة، الأمر فيها واسع.
قال رحمه الله: والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه، في قول أكثر أهل العلم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، قال: صلاحا في أموالهم، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، وعنه: لا يدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج وتلد أو تقيم في بيت الزوج سنة، لقول شريح رحمه الله: عهد إلي عمر رضي الله عنه ألا أجيز لجارية عطية حتى تحول حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد.
والرشد يعني بيان الرشد، هل هو الرشد في الدين ولا في المال؟ لا، الجواب أنه في المال، ولا علاقة للدين في هذه المسألة، حتى لو كان فاسقا فاجرا، لكن إذا كان يحفظ ماله وينفقه فيما ينفعه فهذا رشيد. فالرشد رشد كل شيء بحسبه، هنا الرشد المراد به الرشد في المال، فقال: والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. فالذي ينفق ماله في الحرام أو يسرف ولو في الحلال فإن هذا غير رشيد، هذا يحجر عليه، ولكن يعني يقولون إذا كان هذا دائما، أما الحالات النادرة والقليلة وكذا هذا ما يسلم منها أحد، ولو يعني اعتبرت لأفضى إلى الحجر على كثير من الناس، لا بد واحد يساهل ويشتري مثل هذا الشيء دخان، وهذا يشتري كذا، وهذا يشتري بعض يسرف في بعض الكماليات وكذا، لكن المقصود بالذي يضيع جل ماله، أكثر المال يضيع، مثل والعياذ بالله من ابتلي بالمخدرات وصار ينفق مالا كثيرا في المخدرات والسفر إلى الخارج، ومهما مسك وجاءه من المال ينفقه في وقت قصير على هذه المحرمات ويضيع نفسه ويضيع زوجته وأولاده، هذا يرفع أمر الحاكم ويحجر عليه، يحجر عليه في ماله بدون اختياره، ويجعل له ولي هو الذي ينفق عليه، لأن هذا يضيع المال ولا يبقى معه شيء. أما إنسان مثلا يشتري دخان مثلا، صحيح أنه محرم أنه أنفق في حرام، لكن أموره بالجملة ماشية، ينفق على نفسه ينفق على أولاده وأموره ماشية، لكن يدخن، فما نقول أن كل مدخن يحجر عليه، على مشكل يفتن حجر على شريحة عظيمة من الناس، وهذا فيه عسر ومشقة ولا يمكن العمل به، لكن السفيه والذي يضيع ماله كله أو أكثره ولا تستقيم أموره، يضيع المال ثم يبدأ يتكفف ويشحذ الناس ويصير عالة على المجتمع. أما مجرد يعني التضييع اليسير والأموره بالجملة ماشية، هذا بينه وبين ربه يأثم عليه، لكن ما صل حد الحجر. قال: والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه، في قول أكثر أهل العلم، قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، قال: صلاحا في أموالهم، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر، قوله تعالى: وابتلوا اليتامى. وتقدم لنا كيفية الاختبار، كل يختبر بحسب ما يناسبه، ابن المزارع اختبر في الزراعة، ابن التاجر في التجارة، ابن الصناع في الصناعة، وهكذا كل يختبر بما العمل الذي يعرفه تدرب عليه مع أبيه على حسب حاله. وعنه يعني الإمام أحمد رحمه الله لا يدفع للجارية مالها حتى تتزوج وتلد، وذكر في أثر لعمر رضي الله عنه لكن ما أعلم بصحته، وليس هناك يعني دليل واضح، فربما هذا يعني انثبت عن عمر رضي الله عنه، قد يكون اجتهاد في ذلك الوقت، والغالب على النساء أنها ما يعني ترشد حتى تعقل وتزوج ويجيها ولد، ويعني يكون عندها إذا جربت الحياة وجاءه ولد يكون عندها إحساس بالمسؤولية وكذا، ولا سيما أنه كان في السابق النساء يتزوجن مبكرات، يعني ما إن تبلغ حتى تزوج 14، 15، 16، لكن الآن يصعب تطبيق هذا في واقعنا اليوم، أنه مثلا هذه مدرسة ولم تتزوج عمرها 25، 26، نقول أنه يحجر عليه وأنه ما تعطى مالها حتى تزوج ويمضي عليها سنة، هذا بعيد، لكن هذا يحمل على حسب الوقائع، حسب واقع الحال، يعني إذا كان مثلا المجتمع يزوجون بناتهم مبكر، تزويج مبكر 14، 15، والغالب على البنات في هذا البلد أنهن لا يحسن التصرف لصغر السن، فيقال صحيح دعها حتى تذهب إلى بيت الزوج وتذوق الحاجة وتعرف قدر المال وجيها ولد، ويبدأ الزوج ينقط عليها وكذا إذا احتاج شيء، قال ما عندي، ومرة يعطيها ومرة ما يعطيها وكذا، فتذوق الحاجة وتعرف قيمة المال، أما وهي في بيت أهلها محفولة مكفولة وكذا فقد لا تعرف قيمة المال تضيع مالها، لكن هذا يختلف. إذا بلغت المرأة رشيدة فإنها تمكن من مالها ولا علاقة للزواج بذلك، في واقعنا الآن تكون مدرسة ومال وظيفة وتبلغ 20، 25، وربما 30 وهي لم تتزوج، هذه لا يحجر عليها، تمكن من مالها تصرف مدام أنها رشيدة.
قال رحمه الله: فصل. وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا لأنه ماله، ولأن العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الإنسان في ماله. وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه الرشيد العدل ولو ظاهرا لكمال شفقته، ولأنها ولاية فقدم فيها الأب كولاية النكاح، فإن لم يكن له أب فوصيه لأنه نائبه وقائم مقامه أشبه وكيله في الحياة. ثم الحاكم لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم كولاية النكاح لأنه ولي من لا ولي له، فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه، اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال: في حاكم عاجز كالعدم. نقل ابن الحكم: في من عنده مال فطالبه به الورثة فيخاف من أمره ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه. قال: أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم.
يعني في فصل في الولاية، ولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا، هذا ما في إشكال، العبد ولايته لسيده بقطع النظر عن كون السيد عدلا أم لا، لأنه ماله، بس عبد مال السيد، والإنسان يتصرف في ماله، وليس من شرط التصرف في المال العدالة في الدين. ولاة الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه، هذا ما في إشكال، الأب هو الولي، هذا بلا شك، وهو يعني أولى وأحق الناس بولاية ولده. الرشيد العدل، الرشيد كما تقدم الرشد يعني في المال بحسبه، والعدل العدالة ولو ظاهرا، فإنه لا يشترط التدقيق في العدالة، يعني ما ينظر فيه هل عنده فسق هل عنده معاصي، لا، إذا كان مؤتمن يحسن التصرف رشيد تصرفه حسن ما يضيع مال المولي المولى عليه موليه، لأنه لو كان سفيها لحجر عليه اللي هو الأب، فكيف يتولى أمر ولده؟ فإذا كان الأب رشيدا تولى أمر الولد. والعدالة ليست شرطا، يعني التدقيق في العدالة، عدالة ظاهرة، فيكفي أن يكون مؤتمنا على ولده، ولو كان يدخن، ولو كان يسكر، ولو كان ما يصلي في المسجد، وكان عنده معاصي ذنوب ما يتعرض له، ما دام أنه مؤتمن على ولده وأنه لا يخشى عليه من الإضرار بولده والعدوان عليه، فإنه يعني يترك ما يتدخل، إلا لو مثلا رفعت القضية وصار مشاكل وثبت عدوان الأب على ولده والإضرار به، هذه مسألة أخرى. وإلا الأصل أنه يترك، كل يترك مع أولاده ولا يدخل بينه وبينهم، ولو ظاهرا، يعني يكفي العدالة الظاهرة لكمال شفقته، فغير متهم، ولأنه ولاية فقدم فيها الأب كولاية النكاح. فإن لم يكن له أب فوصيه، يعني إذا مات الأب مثلا لم يكن له أب، الأب مات وأوصى، قال أوصي لفلان بالنظر على أولادي، يكون وصي. هل يقدم الوصي على الأخ الأكبر، على العم، على الجد، بقية العصبة؟ هذه مسألة خلافية. مشهور من المذهب أن الولي مقدم على بقية العصبة. إذا مات الأب وفيه جد، فنقول الولاية لولي وصي الأب، الأب وصى لفلان، فلا تكون للجد وإنما تكون للوصي. قالوا لأن الوصي قائم مقام الأب، الولاية للأب وهذا وليه، فيكون قائما مقامه. فإن لم يوصي فإنها تكون للحاكم، هذا مشهور المذهب. والقول الثاني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العصبات يقدمون على الوصي. وجه ذلك قالوا لأن الولاية ليست حقا للأب حقا خاص، إنما هو يعني جعل وليا من الله، الله تعالى هو الذي ولاه، كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته، الأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فهذه ولاية من الله ليست له شخصيا، يعني حق شخصي للأب، إنما هو حق له وعليه، مسؤولية، وليست يعني حقا خاصا كماله الذي يملكه يتصرف فيه ويوصي بثلثه لمن شاء. المال لو أوصى بثلث لمن شاء صحيح، هذه وصية صحيحة تنفذ، لكن هذا ليس حقا شخصيا يملكه يتصرف فيه ويهب لأحد يوصي به لأحد، لا، هذا حق له وعليه من الله جل وعلا. فإذا مات انتقل إلى أولى رجل أو إلى أولى ولي، سواء كان رجل أو امرأة، ينتقل إلى من بعده، إلى العصبة، إلى الجد مثلا إذا لم يكن الجد، الأخ الأكبر إذا كان موجودا، إذا لم يكن موجود العم، وحتى الأم الرشيدة تكون ولية على أولادها ولو أوصى إلى غيره، ولو أوصى الأب إلى أحد. هذا هو الأقرب، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه يعني يبعد أننا نترك الجد الذي هو والد ونقول الولي الأجنبي صديق الأب، أوصى لأجنبي لكن يثق فيه وصديق له، يكون هذا الصديق هو الولي على هؤلاء الأولاد، يأمر منها هم ربيهم، يزوج البنات، ينفق عليهم، والجد موجود، الجد أولى إذا كان رشيدا، هؤلاء أولاده. طيب الجد مو موجود، لكن موجود الأخ الأكبر، الأخ الأكبر يقول مو معقول هذا الأجنبي هو الذي يتولى أخواتي وتزويج الأخوات وتولى المال، مال إخوتي وتربيتهم والنظر في مصالحهم، وأنا موجود وأنا أخوهم شقيقهم وأحن منه عليهم وأقرب. فصحيح هذا منه، فيه هؤلاء إخوة وعصبة، فيه قرابة وحنان وحرص على إخوته، ما ليس عند الأجنبي. ولو كان الأب اجتهد وظن أن الأجنبي أصلح لأولاده، فلا تنفذ وصية الأب في هذا، إذا وجد عصب من العصب من هو رشيد وأهل للولاية. أما إذا كانوا كلهم سفهاء هذا واضح أنه إن كان وصي فالوصي، وإن لم يكن فهو الحاكم. إذا نقول الأولى هو الأب، فإن عدم فأقرب شخص من العصبة الذي يكون ممن هو رشيد من العصبة، فإن لم يوجد يعني لم يوجد أحد من العصبة ولا الأم، لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت تتولى أولادها بعد موت أبي سلمة، ولم ينقل أنه يعني رفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجعل وليا عليهم، تركت الولاية لأم سلمة لأنها من أعقل النساء رضي الله عنها، فالأم إذا كانت رشيدة هي الولية على أولادها. فإن لم يوجد أحد من العصبة والأم فإنه إن كان هناك وصي فالوصي، فإن لم يوصي فإنه يرفع إلى الحاكم، والحاكم يعين من يراه أهلا سواء من الأقارب أو من غيرهم. فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه، اختار الشيخ تقي الدين وقال في حاكم عاجز كالعدم، يعني إذا كان الحاكم فاسقا ورفع الأمر إليه سيفضي إلى ضياع مال الأيتام، فإنه لا يرفع ولا يجوز رفع إلى الحاكم، وإنما يصطلح الناس بدون حاكم، يعني الجيران والأقارب وكذا يتفقون على شخص يعينونه بدون حاكم، يقول يا فلان والله ترى هؤلاء ما تبوهم وليس فيهم رجل رشيد فلعلك تقوم عليهم، فيقول ما عندي مانع، فإذا قام شخص انتدب يقوم عليهم فتصح ولايته، وإن لم ينصبه الحاكم، أن الحاكم إذا كان سيئا فوجودك العدم، فيمكن أن يقوم بدون حاكم. قال اشترط وشرط في الولي الرشد، أو شرط في الولي الرشد، هذا نقف عليه، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.